الثاني غسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه فمنه موضع الغمم وكذا التحذيف في الأصح للنزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية. قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم، ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا، وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة، واللحية إن خفت كهدب وإلا فليغسل ظاهرها. وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه. لقد تكلمنا عن النية وعما يطرأ عليها، أما الأمر الثاني من فرائض الوضوء غسل وجهه، وعبر بكلمة الغسل سواء غسل وجهه بنفسه أو غسل له ما دام في نيته. وقلنا إن المريض مثلا من الممكن أن يقوم بعض أقربائه أو إخوانه أو بالأجرة أن يقوم بعض الناس بغسل وجهه، لكن إنما الوجه سمي من المواجهة، والفقهاء أخذوا يكلمون أو يتكلمون عن حدود هذا الوجه، ولذلك قال وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه. إذن غسل الوجه أخذناه من الآية الكريمة وهو قوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وما هو الوجه؟ قال هو ما بين منابت رأسه غالبا. منابت الرأس يعني منابت شعر الرأس في الغالب، طبعا بعض الناس ربما لا يكون له شعر، وبعضهم ربما عنده غمم ينزل شعره إلى الجبهة. نحن نريد الشعر الغالب وهو في أعلى الجبهة. إذن يبدأ الرأس من الشعر الذي يكون في أعلى الجبهة غالبا. أما بالنسبة للأسفل منتهى لحيين، كل طرف من هذا الطرف إذا نظر الإنسان إلى أسفل فمه فإنه يرى عظما هنا على اليمين وعظما على الشمال، هذا يسمى لحيين، ولذلك هذا نراه أحيانا ونشعر به بالنسبة لبعض الحيوانات المأكولة، يعني يشعر هذا اللحى الذي يتركب عليه الأسنان. منتهى اللحيين هي نهاية الوجه من الأسفل، أما من الطرفين فهو ما بين الأذنين من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. عندما نقول هذا سنجد بعض الأشياء ربما هل تدخل أم لا تدخل. الفم من الوجه، لكن عندنا ظاهر للفم وعندنا داخل. داخل الفم لا علاقة له بالنسبة للوجه، إنما نأخذ نحن الشيء الذي نواجهه. يوجد أيضا داخل للأنف لا علاقة لنا به، يوجد داخل للأذن داخل للعينين لا علاقة لنا به. قد يقول قائل لو أصاب داخل العين نجاسة هل يجب غسلها؟ نعم يجب غسلها من حيث كونها نجاسة، يجب إزالتها لغلظ النجاسة. أما بالنسبة لفريضة غسل الوجه في الوضوء هل يجب غسل شيء من الفم أو من الأنف أو من العين؟ أبدا لا يوجد شيء من هذا على الإطلاق. إذن حدد الشيخ لنا مسألة حدود الوجه، وقلنا إن داخل العين لا علاقة له. نحن نعلم لو أخذنا بالتنظير بعض الأشياء مع بعضها لماذا يجب غسل داخل العين إن أصابتها النجاسة؟ نقول إن الشهيد الذي كلفنا الله تبارك وتعالى ألا نغسله أو ألا نغسله، الغسل المعروف للميت لكرم الشهادة لو كان قد أصيب بشيء من النجاسة فإنه يطلب منا أن نزيل النجاسة فقط. إذن إزالة النجاسة شيء. هذا يختلف عن مسألة الرمص، وهو البعض الأوساخ التي تكون في موقع العين. فإذا وجد في موقع العين بعض الأشياء من الأوساخ التي تمنع وصول الماء إلى هذا الطرف إلى الداخل، وهو ملتقى العين مع الأنف، في هذه الحالة يجب علينا إزالة هذه الأوساخ وغسل ما تحتها، لأن ذلك يعتبر من الوجه. إذا خرج شعر على جبهة الإنسان على شيء غير معتاد، هل يجب غسله يعني حتى نصل إلى الباطن ونغسل الجلد الذي تحته؟ نعم، لأن ذلك من الوجه ولا يعفى مهما كثر ذلك الشعر لو نزل على جبينه، فينبغي إيصال الماء إلى داخل هذه الوجه. هذا الغمام، الغمام بعض الناس ينزل هكذا شعره، فخاصة من الوسط يعني من جهة الأنف إلى أسفل الجبهة، وهذا نادر جدا. وقد كان العرب سابقا يعني يقفون موقفا من أصحاب الغم ويقولون إن الذي يصل شعره يعني تكون جبهته مليئة بالشعر، فهذا يدل على شيء من البلادة والجبن والبخل. ولذلك ورد في بعض أشعار العرب أن الرجل إذا مات كان يقول لزوجته: فلا تنكحي إن فرق الله بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. يعني بدأت تتزوجي واحد ما هو بليد ولا هو جبان، وهذا إشارة، هكذا كانوا يقولوا. بعد ذلك قال: فمنه موضع الغمم وكذا التحذيف في الأصح. نحن عرفنا أربع جهات، ولكن أربع جهات ينبغي أن يوصل ما بينهما. فإذا وصلنا ما بينهما من أعلى منابت الشعر إلى الأذن، عندنا هذا الموضع الذي يسمى موضع التحذيف، يعني هذه الأجزاء التي يأتي الحلاق مثلا فيهذبها ويزيل الشعر الزائد مثلا منها، هذا هل هو من الوجه؟ نحن لو أخذنا قوسا هكذا من منابت الشعر إلى شحمة الأذن، هذا الموضع موضع التحذيف يدخل في الأصح في مسألة الوجه. لا، الصدغين الآن مثلا منطقة الصدغ هنا، نعم منطقة الشعر، أما الآن سنفرق ما بين موضع التحذيف والنزعة. النزعتان هما المكان الذي يزال منه الشعر من الطرف الأيمن ومن الطرف الأيسر. وكذا التحذيف في الأصح، التحذيف حاذى بياض الوجه ولذلك كان منه، قال لن نزعتان. فالبياض الذي أول ما يذهب الشعر منه من الرأس يسمون نياشين بعض الناس، يعني النزعتان هل هما من الوجه؟ لا، ليس من الوجه. عن الرجل يقال رجل أنزع، يعني هذا في، أما لا يقال عن المرأة مثلا نزعة، يقال عن المرأة إذا لم يوجد لها شعر في ذلك المكان زعراء. الرجل يسمى أنزع والمرأة تسمى زعراء في ذلك. قال لن نزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية. قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس، هذا ما قلنا والله أعلم. الآن يقولون يجب غسل كل شعر من الوجه، الشيخ نصص عليه بشكل واضح، قال ويسن غسل كل هدب. الأهداب أربعة وإنما تكون في العينين، هدبان في آخر الأجفان طبعا مرتفع في الأعلى وهدبان في الأسفل، فلذلك قال يجب غسل كل هدب يعني إيصال الماء إلى شعر الأهداب. وحاجب، الحاجب وهو الذي يكون أعلى من العين، فلكل إنسان حاجب. وعذار، العذار ما يسمى بالسالف يعني، وهو الذي يحاذي الأذن. نعم. وشارب، ولكل إنسان شاربان، كل طرف يسمى شارب وشارب، وسمي شارب قلنا بأنه إذا أراد أن يشرب وكان قد طال شعر شاربه فإنه يدخل في الماء في اللبن إلى غير ذا. وخد لو ظهر على الخد شعر هذا ليس من اللحية لكن يجب عليه أن يغسل ظاهره. عنفقة، العنفقة هي التي تقابل الشارب، هذا من أسفل الشفة السفلى. يوجد في النسبة للعنفقة شيئين، شعر وبشر. الشعر الذي يخرج تحت أسفل الذقن، أما البشر الماء الجلد الموجود تحته فيجب إيصال الماء إليه. نعم. وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة، إذا كانت لحيته كثيفة وعنفقته كثيفة عند ذلك لا يجب عليه إيصال الماء إلى داخلها، لكن يجب عليه أن يغسل هذا الشعر من الظاهر كما يفعل في مسألة اللحية. أما اللحية فهي عبارة عن الشعر الذي يكون في الوجه في منطقة لحيين، طبعا إن كانت كثيفة بحيث لا يرى الجلد ماذا نقول؟ عند ذلك يكفي غسل ظاهرها ويسن تخليلها، وإن كانت خفيفة بحيث يرى الجلد من خارجها عند ذلك يجب غسل باطن الشعر الموجود على الوجه، وإلا فليغسل ظاهرها. بهذا استطعنا أن نعرف كل شيء من الأشياء التي تتعلق بمسألة الوجه. من الحديث الشريف ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه، غرف غرفة من الماء وغسل الوجه، معنى ذلك عمم هذا الوجه بالماء، وكان يفيض على شعره وعلى لحيته صلى الله عليه وسلم. وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه، يعني كل شيء يكون خارج عن حد الوجه لا يجب أن نغسله، لكننا نقول هنالك بالنسبة للخارج عن حد الوجه شيئا، إذا كان المسألة من البشر فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت لا تستطيع أن تحدد الوجه بشكل تام، ولكنك تستطيع أن تحدد هذا الأمر عندما تغسل وجهك وتأخذ شيئا من رأسك وشيئا من أذنك وشيئا من رقبتك، معنى ذلك الآن تأكدت أنك غسلت الوجه تماما. هذا من شيء. من شيء آخر، لو برز شيء من شعر الوجه هل يجب غسله أم يعني من اللحية؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ فاض على لحيته لكنه كان يخللها صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال الشيخ: الثالث غسل يديه مع مرفقيه. ربنا سبحانه وتعالى أمر بذلك، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، قال إلى المرافق، وإلى هنا بمعنى مع. ولذلك الشيخ مباشرة في متنه ماذا قال؟ فسر إلى في الآية بقوله مع، أي المرفق داخل مع اليد. يعني هذه المسألة لا يأتي إلى أول المرفق فيقول انتهيت، لابد من غسل المرفق كاملا، وهذا لا يتم إلا بغسل شيء من العضد ولو كان قليلا، عند ذلك نقول تمم غسل يديه. يا ترى لو كانت يده قطعة واحدة ماذا يفعل؟ يقدر لها، يعني لو كان خلقه الله سبحانه وتعالى بدون مرفق، واليد طبعا المرفق يكون في وسط اليد، يقدر ويأخذ زيادة على ذلك من أجل أن يتأكد أن غسل هذه اليد قد تم تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسبغ غسل وجهه قام صلى الله عليه وسلم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضو، وبعد ذلك غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد صلى الله عليه وسلم. هكذا ورد في صفة غسل أو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا طبعا اليد إذا أطلقت بالكلية تكون إلى المناكب، وقلنا إن اليد يطلق عليها في اللغة العربية أشياء كثيرة، فيقول الإنسان كتبت بيدي، يكتب بثلاثة أصابع، وقطعت يد السارق تقطع من الرسل، لكنه في الوضوء حدد لنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى المرافق، لكنه في الشلل أحيانا تشل من المنكب إلى الأسفل، فهذه تسمى يد مجازا. أما اليد في الحقيقة هي اليد من المنكب إلى رؤوس الأصابع، كل هذه تسمى يد، ولكن نستخدم كلمة يد أحيانا ولو على رؤوس الأصابع، فيقول أكلت بيدي أو كتبت مثلا بيدي.